دعت إيران جميع البلدان والمنظمات الدولية إلى وقف دعم الكيان الإسرائيلي وإلى بذل الجهود لإنهاء الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. وفي كلمته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إلى تضاؤل فرص منع الإبادة الجماعية في غزة، لافتا إلى مواصلة الكيان الغاصب سياسة القتل بحق سكانها بالرغم من أوامر محكمة العدل الدولية. وشدد غريب آبادي على أن الوضع الإنساني في غزة دخل مرحلة كارثية غير مسبوقة مع فشل الأسرة الدولية بتحمل مسؤولياتها، معتبرا منع دخول المساعدات الإنسانية شكلا من أشكال الإبادة الجماعية. فرضت الولايات المتحدة حظرا جديدا على 6 شركات مقرها في إيران والصين بزعم تأمينها مكونات الصواريخ البالستية لطهران. وزارة الخزانة الأمريكية ادعت أن شركة سامان التجارية الإيرانية تعاونت مع شبكة من عدة موردين صينيين للحصول على مواد تستخدم في وقود الصواريخ لمصلحة حرس الثورة الإسلامية. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن هذه الخطوة تحمل رسالة سلبية، معتبرا إقدام الطرف المقابل على إجراءات استفزازية خلال فترة المفاوضات قضية تثير تساؤلات حول جديتهم. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة قتل الاشتباكات في أشرفية صحنايا بريف دمشق إلى أكثر من 20 قتيلا. مصادر محلية أكدت دخول قوات الأمن معظم أحياء البلدة وبدئها حملة تمشيط واسعة أسفرت عن اعتقال عدة أشخاص، مشيرة إلى إطلاق مساجد الغوطة الشرقية بريف دمشق دعوات لحمل السلاح والتوجه إلى جرمانة وصحنايا. وفي ريف السويداء الغربي اندلعت اشتباكات بعد هجوم لمسلحين بالأسلحة الرشاشة قوبل برد من مجموعات الحماية الأهلية. هذا وتظاهر سكان السويداء تنديدا باعتداءات سلطة الإدارة الجديدة على سكان جرمانة وأشرفية صحنايا مطالبين بوقفها على الفور. وحول الاضطرابات التي تشهدها بلدة صحنايا في ريف دمشق تداعياتها نتوقف هذا التقرير.
الأوضاع الأمنية في سوريا تشهد ترهلا ملحوظا عقب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق والتي بدأت من منطقة جرمانة بريف دمشق وامتدت إلى مناطق أخرى. أحداث كشفت عن عمق التصدع في مؤسسات الحكم الانتقالي في سوريا وعن هشاشة السيطرة الأمنية على الأرض، كما أنها لم تكن مجرد حادثة عابرة بل كانت إشارة واضحة إلى انفلات الوضع وعودة منطق التصفيات الطائفية رغم تعهدات السلطة الانتقالية ببناء دولة تحترم التنوع وتنبذ الفتنة. فبعد أحداث جرمانة امتدت الاشتباكات إلى أشرفية صحنايا في الغوطة الغربية بريف دمشق، حيث أفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة ومقاتلين دروز عقب قيام مسلحين باستهداف الحواجز الأمنية المنتشرة في المنطقة، ما أسفر عن سقوط قتلى من الطرفين قبل أن تتدخل قوات الأمن العام وتقوم بإرسال تعزيزات إضافية وفرض حظر للتجوال في المدينة. بالتوازي مع ذلك شهد ريف السويداء الغربي إطلاقا كثيفا للنار وهجوما على قرية الثعلة ومحيط المطار العسكري هناك استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون، قابله رد من مجموعات الحماية الأهلية. كل هذه التطورات وما سبقها من أحداث في الساحل السوري تكشف عن فشل الحكم الانتقالي في سوريا برئاسة أبو محمد الجولاني الذي وعد بعد سقوط نظام الأسد بضمان أمن الأقليات وبناء عقد اجتماعي جديد. لكن ما يجري اليوم من هجمات على الدروز تحديدا وسط غياب الردع الرسمي يؤكد أن تلك الوعود لم تكن إلا شعارات، وأن سوريا تندفع نحو مزيد من الفوضى والانقسام على حساب ما تبقى من نسيجها الوطني.
شنت قوات الاحتلال غارات على مجموعات مسلحة بمحيط بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا جنوبي العاصمة السورية دمشق. مصادر سورية أكدت مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء القصف، مشيرة إلى استهداف الغارات تجمعات لقوات وزارة الدفاع الإدارة الجديدة التي تضم مقاتلين أجانب وأكداسا من العتاد والذخيرة. في سياق متصل، ادعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس أن العملية رسالة تحذيرية إلى سلطات الإدارة الجديدة، زاعمين إحباط هجوم كانت تخطط له إحدى المجموعات المسلحة ضد أتباع الطائفة الدرزية في بلدة صحنايا. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,400، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 118,000 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدفت مسيرات الاحتلال خان يونس جنوبي القطاع وحي الشجاعية بمدينة غزة، فيما تعرضت منطقة بيت حانون شمالي القطاع لقصف مدفعي وإطلاق نار. اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إغلاق سلطات الاحتلال مدارس الوكالة بالقدس المحتلة قضية تهدد المستقبل التعليمي لمئات الأطفال. وأوضحت الأونروا أن مدارسها في مخيم شعفاط جزء من النسيج الاجتماعي للمخيم منذ عقود، مضيفة أن وجود هذه المدارس أتاح للأطفال فرصة التعليم بشكل جيد. بدورها قالت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة ستحرم مئات الطلبة من حقهم في التعليم، ما يعني تدمير مستقبلهم. يذكر أن سلطات الاحتلال قررت إغلاق عدة مدارس الوكالة الأممية في القدس المحتلة في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات التي تتمتع بها الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها بها. أصيب 12 شخصا بحادث اختناق جراء حرائق اندلعت في جبال القدس المحتلة. الإعلام العبري أكد استدعاء سلطات الاحتلال طائرات سلاح الجو للمساهمة في إخماد الحرائق، مشيرا إلى وضع فرقة من الجيش في حالة تأهب قصوى لإنقاذ العالقين. ويتجه كيان الاحتلال لطلب المساعدة من 5 دول من بينها قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تدعو المجتمع الدولي لوقف دعم الكيان الإسرائيلي. ارتفاع حصيلة قتل الاشتباكات في ريف دمشق لأكثر من 20 قتيلة. وأكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضرتكم في جولة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، وذلك بعد أن غادرنا مدينة كاشان لندخل مدينة غولبايغان. برجاء أن تقضوا معنا أوقاتا ممتعة، ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الكرام، جولبايغان مدينة جميلة في محافظة أصفهان، يعود تاريخها على حد قول علماء الآثار إلى العصر الحجري القديم، وقد عثر في هذه المدينة على الكثير من الآثار التاريخية التي تدل على قدم هذه المدينة. وحسب بعض المصادر التاريخية، فإن مدينة جولبايغان بنتها هما ابنة بهمن الكياني أحد ملوك إيران الأسطوريين، وكانت هذه المدينة تسمى في العهد الساساني جورد بادغان.
ونلاحظ في بعض المصادر التاريخية اسمين هما فارت باتيكان وغول بادغان، وكانت هذه المدينة تتمتع بأهمية خاصة في عهد حكم السلاجقة الذين كانوا يحكمون من العام 1037 حتى العام 1194 للميلاد. ومعظم الآثار التاريخية المتبقية في مدينة جولبايغان تعود إلى هذا العهد، وقد اجتازت هذه المدينة الكثير من المنعطفات وفقدت أهميتها على أثر هجوم المغول على مدن إيران المختلفة، ولكنها استعادت أهميتها وازدهارها في العهد الصفوي، وهي اليوم من مدن إيران المعروفة التي تجتذب الكثير من السياح والمسافرين.
من بين الأبنية التاريخية المتبقية من العهد السلجوقي تمكن الإشارة إلى مئذنة ميل جولبايغان التي تعد من أعلى أبنية إيران التاريخية، وتزين جدران مئذنة ميل جولبايغان كتابات ونقوش تتضمن آيات قرآنية كتبت بالخط الكوفي، ويحتوي هذا البناء على حوالي 60 درجة، وشيد بالتزامن مع إنشاء المسجد الجامع وسوق تشارسوق في هذه المدينة.
تعتبر الأسواق التقليدية في كل مدينة جزءاً من نقاط جذبها السياحية والتاريخية، وفي جولبايغان أيضاً يعد سوق تشارسوق التقليدي من الأماكن السياحية في هذه المدينة، وهو سوق يتميز بدهاليز مختلفة ومتداخلة تعلوها سقوف آجرية جميلة.
وقد بني هذا السوق في العهد السلجوقي، ويقع بين المسجد الجامع ومئذنة ميل جولبايغان، وهو ما يدل على أهميته، ويبلغ عمر السوق 400 عام، وهو يتمتع حتى اليوم بأهمية كبيرة بين الأهالي.
تعتبر جولبايغان من المراكز المهمة للزراعة وتربية المواشي في البلد فضلاً عن تاريخها وقدمها، وتبلغ مساحة أراضيها 30,000 هكتار ومعظمها زراعي، ومعظم أهالي هذا القضاء يعملون في الزراعة وتربية المواشي. ومن المحاصيل الزراعية في هذه المنطقة القمح والشعير وعلف الحيوانات، كما تكثر في جولبايغان بساتين العنب.
وإلى جانب المحاصيل الزراعية تشيع في جولبايغان تربية المواشي، وألبان قضاء جولبايغان معروفة للقاصي والداني بسبب ازدهار تربية المواشي في السهول الخصبة، وخاصة الزبادي والشنينة، حيث يتمتعان بشهرة واسعة في جميع أرجاء إيران. ويمكننا خلال سفرنا إلى جولبايغان شراء منتجات الألبان في هذا القضاء مثل الزبادي الناشف والكشك والأجبان.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الكرام، يستخدم أهالي جولبايغان المنتجات الطبيعية والعضوية من أجل إعداد مأكولاتهم، وهو ما أدى إلى أن تكتسب أطعمتهم طعما ورائحة متميزين إلى حد كبير. وفي الحقيقة فإن معظم التوابل والزيوت والألبان والخضار التي يستخدمها الأهالي طبيعية ومحلية، وهو ما ترك أثرا كبيرا في عملية طهي الأطعمة والمأكولات الجولبايغانية.
تشتهر جولبايغان منذ القدم وحتى اليوم بالكباب وإنتاج الألبان، حتى تحول كبابها وألبانها إلى ماركة معروفة في إيران. ومن النادر أن يسافر شخص إلى جولبايغان من دون أن يتناول كبابها وألبانها أو يحملها معه كهدية على الأقل.
وبالإضافة إلى الأطعمة المتنوعة والألبان في جولبايغان، ينتشر أيضا إعداد الحلويات التقليدية في هذه المنطقة. ومن الحلويات المعروفة في جولبايغان والتي يتناولها الأهالي بين الوجبات الرئيسة عادة كيك زابان وحلوى الزهرة المحمدية وفطيرة جولشهر.
يستخدم أهالي جولبايغان السمنة المحلية ودقيق الرز والقمح مع نخالته والبيض المحلي في إعداد أنواع الحلويات التقليدية. وتعتبر الكعكة المعروفة باسم كيك زابان لطولها من الحلويات ذات التاريخ الطويل في جولبايغان، واليوم يتم إعدادها في هذه المدينة بشكل تخصصي وباستخدام المواد الأولية المحلية ذات الجودة حسب طلب الزبون.
ومن بين الحلويات المعروفة الأخرى في جولبايغان فطيرة الوردة المحمدية، حيث يتم تناولها كوجبة مقوية، ويضفي استخدام جوز الهند في إعداد هذه الفطيرة طعما ورائحة من نوع خاص، وهي من بين الحلويات التي تحظى باهتمام السياح.
من الحلويات الأخرى الأصيلة الخاصة بأهالي جولبايغان فطيرة خاصة تعرف باسم كولوتشي جولشهر، وقد تعرف بأسماء مختلفة نظرا إلى أنها تعد في مناطق مختلفة من جولبايغان مثل فطيرة البرساق، ونظرا إلى كون هذا النوع من الحلويات المحلية ويعد في مناسبات خاصة فإننا لا نجده في محل بيع الحلويات عادة، حيث يكثر إعداده في القرى.
مستمعينا الكرام، ها نحن ذا نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
على أمل أن تكونوا قد استمتعتم بحلقتنا هذه، نودعكم برجاء تجديد اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حييتم وبوركتم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب مرة أخرى بسماحة السيد. سيدنا ذكرنا عنوان الحلقة أحكام التقليد، تكلمنا عن أمور مختلفة في هذا المجال في هذا الموضوع، ووصل الكلام والسؤال لهذه الحلقة. نبدأ بهذا السؤال إن شاء الله. السؤال هو: إذا شك المكلف في تبدل رأي المرجع بأنه ممكن أنه في فتوى في موضوع خاص، نشك هل تبدل رأي المرجع أم لا، أو في تغير حاله في مسألة شروط وجواز تقليد المرجع، فما هو حكم المكلف؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
أحسنتم. طبعا لا سيما في هذا العصر هناك الكثير لا يعرف أن هذه المسألة هل تغيرت أم لا. أحيانا عند بعض المراجع أو عند المراجع بشكل عام المسائل تتغير تتبدل، فأحيانا يشك هذا المكلف هل هذه المسألة تغيرت أم على حالها. وأحيانا أيضا يحصل عنده شك هذا المرجع هل لا زال الصالح للتقليد أم لا، لأن هناك بعض المراجع إنسان يصل إلى مرحلة من العمر يصاب بالنسيان مثلا، والعياذ بالله مثلا بالزهايمر وغير ذلك، فهل هذا المرجع لا زال صالح للتقليد أم لا؟ هو عنده شك، افرض في دولة ثانية في مكان بعيد يبقى شك، أو لا انخرمت فيه أحد الشروط مثلا، فهل يبقى على تقليد هذا المرجع أو لا يعدل إلى غيره؟ نقول له: ما دمت أنت في الشك وليس باليقين، ما دمت أنت شاك فتبقى على تقليده إلى حين يتبين الحال، إلى حين يصل الأمر اليقيني، لأن أنت شاك، فتبقى على تقليده إلى أن يصل إليك تصل إليك إيضاح المسألة، إلى أن يتبين الحال، فلا يجوز لك أو لا يجب عليك أن تقلد غير هذا المرجع عند الشك.
نعم، أحسنت، شكرا. السؤال التالي: في بعض الأحيان نحن يعني كما تفضلتم بعيدين عن المرجع أو عن الوصول إلى الأحكام الفتاوى، فيأتي شخص وينقل لنا الفتوى، ماذا لو تعارض يعني هناك شخصان ينقلان لنا فتوى واحدة باختلاف، فماذا لو تعارض الناقلان عن المرجع في فتوى خاصة؟
أحسنتم، هذا من الأسئلة أيضا المهمة والابتلائية. كثير من الفتاوى تصل من خلال النقل، نقل المؤمنين، نقل المثقفين أو الذين عندهم اطلاع في المسائل، فإذا حصلت اختلاف بين النقل، منهم قال مثل يجب عليك قضاء، يجب عليك صلاة القصر، ومنهم قال يجب عليك التمام كمثال أناظر، فواحد يقول أنا هكذا سمعت من المرجع أو قرأت من المرجع، الثاني يقول أنا هكذا، فنقول له أنت خذ بالقرائن التي تؤدي إلى الصحة، صحة أحدهما. يعني أنا ألاحظ هذا عندما يتحدث مثلا بالدليل، بذكر مثلا المسألة بأنه جلس عند السيد وفصل له، فتحصل عندي قرائن أن هذا كلامه أن هذا كلامه هو الصحيح، فأنا أقوم باتباع هذا. لماذا حصلت عندي قرائن أوجدت عندي الإطمئنان بأن هذا كلام هذا الشخص هو الصحيح؟
نعم.
فهنا ألتزم. أما إذا لا، لم تحصل عندي قرائن لترجيح أحد هؤلاء الذين نقلوا، فهنا ماذا؟ أقوم بالاحتياط. مثلا واحد قال عليك أن تصلي، تمام. الثاني قال ماذا؟ أنت بطبق الفتوى أن تصلي قصر.
قصر.
الاثنين عرفت منهم أنهم نقلوا لي عن المرجع، لكن ما عندهم الخبرة التامة، ولا يوجد أحد من هؤلاء مثل يتحدث عن معرفة، عن وعي
متساوية.
فهنا أقوم بالاحتياط فأجمع بين القصر والتمام. مثلا أنا أذكر نعم. مثال إلى حين أن أتأكد من المسألة أو أرجع إلى غيرهما، أنا أحاول أن أتصل مثلا أن أسأل كذا حتى أتحقق وأصل إلى مرحلة يعني الإطمئنان بأن هذه الفتوى صادرة من المرجع بهذا الشكل.
نعم.
أما أن أحتاط أو أرجع إلى غيرهما.
أحسنتم أحسنتم، بارك الله بكم، شكرا سماحة السيد. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله مستمعين الأفاضل. فاصل ونعود في الكلام عن أحكام التقليد. نرحب بكم مستمعين الأفاضل، كما نرحب بالسيد. سيدنا قبل الفاصل تكلمنا عن أمور مرتبطة بموضوع التقليد، والسؤال التالي يعني كان الكلام في تحصيل الفتوى. ذكرنا أنه إذا اختلف الناقلان وذكرنا الجواب، السؤال الآن هو أساسا ما هي طرق تحصيل الفتوى؟ كيف يمكننا الوصول إلى الفتوى الصحيحة من قبل المرجع؟
أحسنتم. هذا طبعا سؤال في غاية الأهمية. أنتم تعرفون المرجع لم يكن قريب للناس، مثل في دولة أخرى، في محافظة أخرى وهكذا. فهناك طرق لإيصال الفتوى. ما هي الطرق التي توصل فتوى المرجع إلى عوام الناس؟
نعم.
إلى المكلفين. هناك جملة من الطرق. من تلك الطرق لتحصيل الفتوى السماع من المرجع. أنا أذهب إلى حضرة المرجع وأجلس معه وأسأله سؤال فيجيب، فحصلت الفتوى ماذا؟ تسمى بشكل مباشر من المرجع. نعم. أي أسمع من المرجع، هذا أولا. وهذا عادة قليل ما يتحصل. لماذا؟ لأنه أغلب المكلفين هم بعيدون عن المرجع.
نعم.
مكانا. الطريق الثاني بنقل عدلين، وهذا ما تحدثنا عنه. قلنا إذا ينقل نقل له عدلان، يعني عادلان نقل لي هذه الفتوى، قالوا نحن سمعنا السيد المرجع قال بهذا الحكم. فهذا أيضا طريق من الطرق لتحصيل فتوى المرجع، إيصالها الفتوى لعوام الناس. مسألة إيصال الفتوى وإفشاء الفتاوى مهم جدا، ولذلك من الضروري أن تكون هناك شريحة كبيرة لإيصال الفتاوى إلى الناس. هذا يسمى الإيعاز الديني، هذا جدا مهم. واقعا نحن بحاجة له ماسة. المرجع جزاه الله خير يكرس كل أوقاته كل عمره لخدمة الناس ويقوم بإيجاد الأحكام الشرعية، لكن تحتاج إلى تبليغ، تحتاج إلى إفشاء، تحتاج إلى إيصال للعوام. هناك طرق متعددة، ولذلك ضروري أن تكون في المؤسسات الرسمية غير الرسمية، في المؤسسات الحكومية، في المؤسسات الأهلية، في غير المساجد غير الحسينيات، وهكذا لابد أن تصل الفتاوى التي تصدر من المرجع إلى عموم الناس. فإذا إما تصل من خلال عادلين أو من خلال عادل واحد، هذا هم يكفي، هذا متخصص أيضا له خبرة في هذا المجال، له اطلاع، يحتك بالمرجع دائما على مواظبة في قراءة المسائل الشرعية من المرجع، فهذا أيضا يكفي في إيصال الفتوى الفتاوى إلى الناس، أو بنقل ثقة يطمئن بقوله. ليس بالضرورة أن يكون هذا مثلا عادل، ثقة، وهذا من الثقات وأيضا من الذين لهم احتكاك مثلا، أو لا من الذين يرجعون يسألون يرون العالم يسألون عن هذه فهو من الثقات، أيضا هذا أيضا يكون وسيلة إلى إيصال الفتوى. أو من الطرق الأخرى الرجوع إلى الرسالة العملية، هذه أيضا من الوسائل التي توصل فتوى المرجع إلى عوام الناس، هي الرسالة العملية. هذا اليوم في عصرنا الحمد لله محقق موجود. سابقا الرسالة العملية تكتب كتابة وتوزع، وحفظ الله المرجع السيد السيستاني كان يوزع الرسالة العملية بشكل مجانا، وفي الحمد لله يعني أخذت نطاق واسع وطبعات متعددة، هناك طبعة صغيرة حتى تكون سهلة للحمل. اليوم ولله الحمد بهذه التقنية أصبحت الفتاوى موجودة في الجيب، ما في واحد ما عنده رسالة عملية موجودة في جيبه في جهازه في الموبايل، فيرجع إلى هذه بشرط أن تكون هذه الرسالة مأمون بها أنها هي رسالة المرجع. هذه
أو أيضا المواقع للمكاتب مثلا،
نعم
ممكن أنه الإنسان يرجع إليها إلى الموقع مثلا،
إما
بشرط أنه نعم. كما تفضلتم يكون مأمون من الخطأ،
نعم بشرط أن هذه المواقع عندما تذكر مثلا منهاج الصالحين، المساء المنتخبة، أي الرسالة، رسالة المرجع، أن تكون بشكل صحيح. ربما هناك بعض المواقع تدلس في هذه الرسالة، لابد أن تكون هذه الرسالة هي فعلا رسالة المرجع يطمئن فيها، وهذا موجود طبعا، وهناك علامات تؤشر وتؤكد أن هذه الرسالة الإلكترونية الموجودة في هذا الموقع راجع إلى موقع السيد مثلا السيد الخامني أو السيد السيستاني. فمن الطرق طبعا، وهي الطرق المهمة المتداولة، اليوم الأغلب يقرأ ويعرف القراءة، يجيد القراءة، وبإمكانه أن يطلع على المسألة الشرعية، فيرجع إلى الموقع يفتح الرسالة العملية ويستخرج الحكم الشرعي الذي صدر من المرجع المعين.
نعم، وربما يمكننا أن نقول أنه هي هذه أفضل وأسرع وأأمن طريقة. الجميع الآن يمتلك الهاتف، يمكنه أن يبحث في الإنترنت ويجد الفتوى الصحيحة
بشكل مباشر. طبعا هناك البعض يصعب عليه التفسير أو تطبيق هذه المسألة، يعني كثير منهم عوام، أو حتى هذا اللي يمتلك ثقافة لكن ما عنده ثقافة دينية، أحيانا حتى في المصطلحات ما صعب عليه التمييز. أيضا القضية في عصرنا هي سهلة، اتصال، وأغلب الاتصالات مجانا مثلا من خلال السوشيال ميديا، فبإمكانه أن يتصل بالوكيل بهذا الثقة أو بهذا العدل أو
بمكتب
المرجع، فالاتصال أيضا مهيئ وله أن يستحصل هذه الفتوى. في عصرنا اليوم استحصال الفتوى ميسر، لكن مع ذلك نحتاج إلى إفشاء أكثر وإلى إيجاد أشخاص ينقلون لنقل هذه الفتاوى التي حصلت وصدرت من المرجع.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم وجزاكم الله خيرا سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل على حسن المتابعة، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والصحة والسلامة إن شاء الله. في أمان الله ومع السلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي، إن مما يميز أخلاق سيدي شباب أهل الجنة سلام الله عليهما تجسيدها لكمال كل خلق من الأخلاق الفاضلة، وتعريف المؤمنين بمواصفاته طبق ما ورد في وصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما نراه متجليا في الرواية التي اخترناها للقاء اليوم من هذا البرنامج، فتابعونا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، الرواية التالية هي من سيرة سبط الشهيد عليه السلام، وقد رواها العالم الحنفي الموفق الخوارزمي في كتابه الشهير مقتل الحسين. وجاء فيها قول الراوي: إن أعرابيا جاء إلى الحسين بن علي عليهما السلام فقال: يا ابن رسول الله، قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن أدائها، فقلت في نفسي: أسأل أكرم الناس، وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحسين: يا أخ العرب، أسألك عن ثلاث مسائل، فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال، وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال، وإن أجبت عن الكل أعطيتك الكل. فقال الأعرابي: يا ابن رسول الله، أمثلك يسأل عن مثلي وأنت من أهل العلم والشرف؟ فقال الحسين عليه السلام: بلى، سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المعروف بقدر المعرفة. فقال الأعرابي: سل عما بدا لك، فإن أجبت وإلا تعلمت منك، ولا قوة إلا بالله. فقال الحسين عليه السلام: أي الأعمال أفضل؟ فقال الأعرابي: الإيمان بالله. فقال الحسين عليه السلام: فمن نجاة من المهلكة؟ فقال الأعرابي: الثقة بالله. فقال الحسين عليه السلام: فما يزين الرجل؟ فقال الأعرابي: علم معه حلم. فقال: فإن أخطأه ذلك؟ فقال: مال معه مروءة. فقال: فإن أخطأه ذلك؟ فقال: فقر معه صبر. فقال الحسين عليه السلام: فإن أخطأه ذلك؟ فقال الأعرابي: فصاعقة تنزل من السماء وتحرقه، فإنه أهل لذلك. فضحك الحسين عليه السلام ورمى بصرة إليه فيها 1000 دينار، وأعطاه خاتمه وفيه فص قيمته 200 درهم، وقال: يا أعربي، أعطي الذهب إلى غرمائك واصرف الخاتم في نفقتك. فأخذ الأعربي وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما تلاحظون مستمعينا الأفاضل، فإن الكرم والعطاء الحسيني اقترن من جهة بإشعار السائل بأنه يحصل على العطاء ببركة معرفته، الأمر الذي يبعد عنه ذل المسألة، كما اقترن بحسن الخلق والأريحية من جهة ثانية، والإغناء من جهة ثالثة، حيث لم يكتفي الإمام الحسين عليه السلام بإعطاء السائل حاجته فقط، بل ما يكفيه من النفقة أيضا، وهذا من كمال الكرم. وبهذه الملاحظة أيها الإخوة والأخوات، ننهي لقاء اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام يريد أن يؤدبنا ويريد أن يعلمنا كيفية التعامل مع الناس، وهذه قضية مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الطبيب، كما يقول الإمام علي عليه السلام قال طبيب دوار بطبه. الله تعالى جعل رسوله مبلغا للدين، هذا واحد، وثانيا مربيا للنفوس، فالنبي مربي للنفوس ومعلم لفضائل الأخلاق. وأكد النبي صلى الله عليه وآله في كثير من وصاياه على كيفية التعامل مع الناس وعلى أدب التعامل مع الناس. من جملة الأمور اللي أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضية إعطاء كل ذي حق حقه، والتعامل مع الناس على حسب منازلهم وعلى حسب قدرهم، لأن أقدار الناس أيها الإخوة الكرام متفاوتة. صحيح الإنسان، هذا من تعاليم ديننا، الإنسان ينبغي أن يحترم أخاه الإنسان لإنسانيته، يعني سواء كان فقيرا سواء كان بخيلا سواء كان عالما كان جاهلا كان، هذا الاحترام العام، الاحترام العام، عدم إهانة الإنسان وعدم التعدي على كرامة الإنسان، هذا محفوظ للجميع، هذا واضح من ديننا. لكن يبقى أكو فرق في التعامل والإكرام الإضافي والاهتمام الزائد بأقدار الناس. يعني إنسان يجيك مثلا إنسان جاهل لا علم له لا وعي له، ويجيك إنسان عالم محترم، ليس من العدل أن تساوي بينهما في التعامل. نعم ألا تهين الجاهل لجهله، ألا تهين الفقير لفقره، ألا تهين المرؤوس وتكرم الرئيس، هذا واضح. لكن طبيعة الاهتمام، المفروض أن الإنسان إذا أتاك إنسان متميز، سإما متميز بعلمه إنسان عالم، ينبغي أن توليه مزيدا من الاحترام ومزيدا من الإكرام. يجيك إنسان كريم قوم كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجيه في أهله في قومه إنسان كريم، صاحب مضيف، صاحب ضيافة، إلى وجاهه يحل مشاكل الناس، هذا الإنسان ينبغي أن توليه اهتماما زائدا. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أتاكم كريم قوم، يعني إنسان محترم في قومه، إنسان وجيه، إنسان كبير سنا، إنسان محترم كريم أو عالم، يقول فأكرموه، حاولوا أن تظهروا له مزيدا من الكرم ومزيدا من الاحترام. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان إذا أتاه إنسان كريم أكرمه. في يوم أتاه شخص مع ابنه، فقام أمير المؤمنين وصب الماء على يدي الأب بعد أن أتم الأكل، ثم أمر الحسن بأن يصب الماء على يدي ولد ذلك الرجل، وقال له لولا أن نسويك بأبيك لصببت الماء على يدك، لكن أنا أريد أخلي لأبيك كرامة أكثر منك، باعتبار أكو فرق بين الأب وبين الابن، بين الصغير وبين الكبير، بين العالم وبين الجاهل. هذا اللي أدبنا به الإسلام، والحمد لله رب العالمين.
لا تغتاب، واحفظ لسانك لا تغتاب. ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه شل تحمل له اعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك جالس لاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار من تغتاب بكلمة كأنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس صون احترامك للأصحاب عيش التزامك لا تغتاب
لا تغتاب
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يعلن عقد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في روما. وزارة الصحة بغزة تعلن تخطي حصيلة الشهداء حاجز 52,400. ومقتل أكثر من 20 شخصا إثر اشتباكات مسلحة في منطقة أشرفية صحنايا بدمشق.